بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. كنا وقفنا على باب المناسخات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: باب المناسخات.
نعم. شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على ما يتعلق بالمناسخات. المناسخة لغة مفاعلة من النسخ، وهو في اللغة يطلق على معان منها النقل. تقول نسخت الكتاب، أي نقلت ما فيه. ومنه قولهم أزالت الشمس الظل، يعني إذا أزالت الأثر نسخت الشمس الظل إذا أزالت الشيء. وكذلك التغيير، تقول مسحت نسخت الرياح أثار الديار إذا أزالتها. وفي الاصطلاح الأصوليين النسخ يراد به رفع الحكم الشرعي الثابت بنص شرعي، بنص شرعي متراخ عنه، مثل نسخ التوجه إلى الكعبة، التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة بالتوجه إلى الكعبة. وفي اصطلاح الفرضيين هو أن يموت بعض ورثة الميت قبل قسمة التركة، أن يموت بعض ورثة الميت قبل أن تقسم التركة. وهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى للمناسخات. والمناسخات المعروف أنها من أصعب علم المواريث، حتى قال البهوتي في شرح الإقناع أنه من أصعب علم الفرائض، من أصعب علم الفرائض ما يتعلق بالمناسخات. نعم.
قال مصنف رحمه الله: إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته، وكان ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول، قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزأك.
نعم. إذا لم تقسم تركة الميت، يقول المصنف، حتى مات بعض ورثته، يعني مات ميت ثم قبل أن يقسم تركته مات أيضا ممن يرثه قبل أن تقسم التركة. قال: وكان ورثته يرثونه على حسب ميراثهم من الأول، قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزاك، أو قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزاك، كأن يكون عصبة لهما، يعني للأول والثاني، مثل أن يموت ميت ويخلف أباه وأمه وابنين وابنتين وزوجة هي أم الأولاد، فماتت بنت ثم ماتت الزوجة ثم مات ابن ثم مات الأب ثم الأم، فقد صارت المواريث كلها من جميع هؤلاء الموتى بين الباقيين، وهما إيش؟ الابن والبنت، بينهما أثلاثا. ومثل أن يموت ميت عن ثلاثة أبناء ثم مات اثنان منهم واحدا بعد الآخر قبل أن تقسم التركة، فالمال كله للابن الباقي. هذا معنى كلام المصنف: إذا لم تقسم التركة تركة الميت حتى مات بعض ورثته، وكان ورثته يعني الباقيين يرثونه على حسب ميراثهم من الأول، قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزأك، لأن المتبقين هم الذين يرثون هذا المال. هذه صورة من صور المناسخة. نعم.
قال رحمه الله: وإن اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من الأولى، فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى.
نعم. إن اختلف ميراثهم، يقول صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من الأولى، فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، يعني صح الثانية مما صحت منه الأولى إذا كانت مما يقسم. مثاله: أن يموت ميت عن أم وعم، يموت عن إيش؟ عن أم وعم، ثم يموت العم عن بنت وابن عم. فمسألة الميت الأولى من كم؟ من ثلاثة، للأم الثلث واحد والباقي للعم، ومسألة الميت الثاني من اثنين، للبنت النصف واحد والابن العم الباقي واحد، فتصح مسألة الميت الثاني مما صحت منه مسألة الميت الأول، لأن نصيبه من الميت الأول منقسم على ورثته. إذا المسألة الأولى من كم؟ من ثلاثة، اللي هي أم وعم، للأم الثلث واحد وللعم الباقي الاثنين، ثم العم مات عن الابن وعن ابن العم، عن البنت وعن ابن العم، البنت ترث كم؟ هو ترك كم؟ ها؟ ترك اثنين، ترك اثنين، البنت تأخذ النصف والعم، وابن العم يأخذ الباقي اثنين، فتصح المسألة الثانية مما صحت منه الأولى. إذا المسألة من ثلاث، نعطي الأم الثلث واحد والعم له اثنين، لكنه إيش؟ مات، فنعطي البنت وابن العم، البنت النصف والعم الباقي، فتكون المسألة الثانية هي نفس تصيل المسألة الأولى. فإن اختلف ميراثهم كما يقول المصنف صححت مسألة الثاني وقسمت عليه سهامه من الأولى، فإن انقسمت كما هو في المثال الذي ذكرنا صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، مما صحت منه الأولى. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم تنقسم ضربت الثانية أو وفقها في الأولى، ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو وفقها، ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني أو وفقها.
نعم. إن لم ينقسم ميراث الميت الثاني من الميت الأول على ورثته ضربت ما صحت منه المسألة الثانية التي للميت الثاني، إن حصل بينها وبين مسألة الميت الأول تباين، أو ضربت وفقها إذا حصل توافق بينهما في الأولى. ثم كما قال المصنف كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية في حال المباينة، أو مضروبا في وفقها في حال الموافقة، ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني في حال المباينة، أو مضروبا في وفقها في حال الموافقة. طبعا ما تتضح إلا بالمثال. توفيت امرأة عن زوج، لاحظ، توفيت امرأة عن زوج وابن، ثم مات الابن عن خمسة أبناء، فمسألة الميت الأول من كم؟ من أربعة، للزوج واحد وللابن ثلاثة، ومسألة الميت الثاني من خمسة لكل ابن واحد، وبين المسألتين تباين، أربعة وخمسة بينهم تباين، فنضرب إحداهما في الأخرى يخرج عشرون، وهي الجامعة للمسألتين. للزوج واحد نضربه في مسألة الميت الثاني يخرج خمسة، وللأبناء لكل فرد منهم واحد نضربه في سهام مورثهم من المسألة الأولى وهو ثلاث، فيكون لكل واحد منهم ثلاثة. وهذا مقصود المصنف لما قال ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية في حال المباينة، أو في وفقها في حال الموافقة، ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني في حال المباينة أو في حال وفقها. نعم.
قال رحمه الله: ثم تفعل فيما زاد من المسائل كذلك أيضا.
أي نعم، ثم تفعل فيما زاد من المسائل كذلك أيضا، لأن إما أن يكون تباين أو يكون توافق، لأنه إذا كان تماثل تصح المسألة، وإذا كان تداخل الصغرى تدخل في الكبرى. إذن يبقى عندنا التباين والتوافق هو الذي يحتاج إلى هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب موانع الميراث.
نعم. شرع بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على موانع الإرث، والمانع في اللغة هو الحائل، ومنه قولهم هذا مانع بين كذا وكذا، أي حائل بينهم، وفي الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. عكس الشرط، عكس الشرط، الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أما المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فهناك موانع مجمع عليها وهناك موانع مختلف فيها كما سيذكرها المصنف. نعم.
قال رحمه الله: وهي ثلاثة.
وهي ثلاثة، هذه المجمع عليها، الموانع التي تمنع من الإرث وقد أجمع عليها أهل العلم هي ثلاثة. نعم.
أحدها اختلاف الدين، فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا يتوارث أهل ملتين شتى.
أي نعم، يعني الموانع التي تمنع من الإرث هناك موانع متفق عليها وموانع مختلف فيها. الموانع المتفق عليها ثلاثة، هي الرق والقتل واختلاف الدين، هذه الثلاثة محل إجماع، الرق والقتل واختلاف الدين محل إجماع. هناك موانع اختلف فيها مثل توارث الكفار من إذا كانت الدار ليست واحدة ولو كانوا من ملة واحدة، وكذلك مثل المرتد هل تعتبر ردة مانع أو ليست مانع، كذلك اللعان وإن كان لا يتوارث المتلاعنان لكن هل يعتبر هذا مانع من الموانع. فشرع المصنف في ذكر الأول، قال: وهي ثلاثة، أحدها اختلاف الدين، فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يرث الكافر اليهودي الكافر النصراني ولا العكس، فكل أهل ملة يرث بعضهم بعضا. فعلى كلام المصنف هنا بناء على هذا الحديث، هذا مما أجمع عليه، اختلاف الدين مما أجمع عليه أنه مانع يمنع من الإرث، فلا يرث الكافر من قريبه المسلم بإجماع أهل العلم، ولا يرث المسلم قريبه الكافر في قول جمهور الصحابة وعامة الفقهاء للحديثين اللذين ذكرهما المصنف، ولا يرث الكافر كافرا آخر من ملة أخرى كما ذكرنا، فلا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني اليهودي، ولا يرث الكتابي الوثني ولا العكس لحديث عمرو السابق: لا يتوارث أهل ملتين شتى. نعم.
قال رحمه الله: والمرتد لا يرث أحدا وإن مات فماله فيء.
أنا قال: والمرتد لا يرث أحدا، فلا يرث قريبه المسلم ولا قريبه الكافر، لعموم حديث أسامة المتقدم وكذلك حديث عبد الله بن عمر، لكن هل تسمى الردة مانعا وكذلك اللعان؟ الصحيح أن المرتد يلحق بالكافر، يلحق بالكافر الأصلي، فلا يحتاج إلى أن يجعل قسما مستقلا في الميراث. ولذا قال المصنف: وإن مات أي المرتد فماله في، يعني يدخل في بيت مال المسلمين، يصرف في المصالح العامة التي يصرف فيها بيت مال المسلمين كبناء المساجد وبناء المدارس وإعطاء الفقراء ونحوهم، فإنه يكون فيئا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا واضح لأن الإرث مبني على النصرة والولاء، ولا نصرة ولا ولاء بين المسلم والكافر، فلذا اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أنه على أن المرتد لا يرث، المرتد لا يرث أحدا، ولا وإن مات يكون ماله ماله في. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل تزوج امرأة أبيه وأن يؤخذ ماله وهذا محمول على أنه فعل ذلك على جهة الاستحلال فكفر بهذا الفعل الذي فعله، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وكذلك أن يؤخذ ماله ولم يجعله لوارثيه فهذا دليل على أن المرتد ماله في ولا يورث عنه. نعم.
قال رحمه الله: الثاني الرق، فلا يرث العبد أحدا.
نعم، المانع الثاني من الموانع التي أجمع عليها العلماء الرق. الرق في اللغة هو العبودية، وشرعا هو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر، بمعنى أن الشارع حكم على هذا الإنسان بعدم نفاذ تصرفه بسبب كفره بالله تعالى، لا بسبب عدم حسن تصرفه كما في الصبي والمجنون. يعني بالنسبة للصبي والمجنون يكون المنع من التصرف للجنون والصغر أمر يعني يعتبر أمرا حسيا، لكن بالنسبة للعبد فهو أمر حكمي، أمر حكمي من الشارع. فلذلك قال الرق المانع الثاني: فلا يرث العبد أحدا، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، لأن فيه نقصان منع من كونه موروثا، فمنعه أن يكون وارثا كالمرتد كالمرتد، ولأنه ما يملك المال، المال يؤول ويكون لسيده، فهو يعني هذا مانع يمنع من الإرث. نعم.
قال رحمه الله: ولا له مال يورث.
ولا مال له يورث، ما كسبه من مال فهو لسيده، لما روي في البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فهو لا يملك، وملكيته إن وجدت ناقصة وتؤول إلى غيره، فلذلك قال: ولا مال له يورث. نعم.
ومن كان بعضه حرا ورث، وورث بقدر ما فيه من الحرية.
من كان بعضه حرا ورث، قال المصنف وورث وحجب بقدر ما فيه من الحرية، وهذا ذكره الفقهاء القائلين بهذا القول قياسا على الخنثى. فالعبد إذا كان بعضه حر فإنه يرث بمقدار الحرية التي أعطي إياها، ويحجب كذلك بقدر ما فيه من الحرية. هذا في المذهب عند الحنابلة وعند المالكية والحنفية، ما يرون أنه يرث ولا يورث، لأنه ما زال عبدا. وهنا مشى المصنف على المذهب ورأى أن من كان بعضه حر وبعضه ليس كذلك فإنه يرث ويحجب بمقدار ما فيه من الحرية قياسا على الخنثى المشكل، وتقدم الكلام على ميراث الخنثى المشكل. نعم.
قال رحمه الله: الثالث القتل، فلا يرث القاتل المقتول بغير حق.
أي نعم، قتل الوارث لمورثه هذا المانع الثالث الذي أجمعوا عليه وهو القتل، فلا يرث القاتل المقتول بغير حق. قتل الوارث لمورثه يمنعه من أن يرث، وحكمة ذلك سد الذريعة، ذريعة القتل والإفساد في الأرض، لأن الإنسان ظلوم جهول، فربما يغمره حب المال على ما يوجد من مودة ورحمة، وقد يستبطي حياة مورثه فيقدم على قتله ليأخذ ماله أو ليستأثر بماله. فلذا قال المصنف الثالث يعني من وانع الإرث القتل، فلا يرث القاتل المقتول بغير حق، بغير حق أن يكون قتله عمدا عدوانا، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، وكذلك مثله شبه العمد، مثل أن يضربه بما لا يقتل عادة فيموت بسبب ذلك، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يورث القاتل المتعمد شيئا. والقاتل هو الذي أزهق روح الإنسان سواء بسبب أو مباشرة، فهذا يمنع من الميراث.
قال رحمه الله: وإن قتله بحق كالقتل حدا أو قصاصا أو قتل العادل الباغي عليه فلا يمنع ميراثه.
نعم، يقول إن قتله بحق ومثل لذلك القتل قصاصا فإنه يرث، يرث. مثال ذلك لو كان هناك أخوان لهما أب، فقام الابن الأكبر فقتل أباه عمدا فإنه لا يرث منه، فلو قام الأصغر وقتل أخاه الأكبر الذي قتل أباه قصاصا فإنه يرث المال، يرث المالين جميعا، مال أبيه ومال أخيه، مال أبيه ومال أخيه، لأن القتل هنا صار بحق فلا يمنع الميراث. أو حدا، أو حدا، كيف يتصور حد؟ كأن يكون المورث زاني محصن وأقيم عليه حد الرجم، فشارك الوارث الناس في رجم هذا فإنه يرثه حتى وإن شارك في قتله. أو قتل العادل الباغي، يشير إلى البغاة وهم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، فيقاتلون، يقاتلهم الإمام، وكذلك يجب على الرعية أن يساعدوا السلطان في ذلك لأنهم بغاة، والخروج يسبب مفاسد كثيرة. فبالنسبة للباغي هنا يعني قتل العادل الباغي، قتل العادل الباغي لم يمنع ميراثه، فإذا شارك الوارث الإمامة أو الناس في قتال البغاة وكان من جملة من قتل مورثه فإنه يرثه لأنه فعل فعلا مأذونا له فيه، فلم يمنع من الميراث. أما إذا كان القتل خطأ والقاتل غير متهم بأنه قتله استعجالا للإرث، فالصحيح أنه يرث من ماله لعموم الأدلة الدالة على توريث الأقارب من مورثيهم، وليس هناك دليل صحيح يعتمد عليه في منعهم من الإرث وتخصص به أدلة الميراث. أما الدية التي يدفعها القاتل خطأ فأجمع أهل العلم على أنه لا يرث منها، لا يرث منها، وإنما يرث مما سواها. والشيخ ابن عثيمين كلام جميل في هذه المسألة لعلنا نقرأه. ذكر رحمه الله تعالى لما تكلم على مسألة مشاركة الوارث الإمامة والسلطان في قتل مورثه وأنه يرثه لأنه قتال بحق، ولأنه يجب يقول نصرة السلطان في قتال البغاة وقتال الخوارج، فقال يشرح كلام المصنف صاحب الزاد، قال: أو ببغي، يقول يشير إلى البغاة وهم الذين يخرجون على الإمام يعني على السلطان بتأويل سائغ، فيقولون للإمام: أنت فعلت كذا وفعلت كذا، فهؤلاء يقول بغاة يقاتلون، يجب على الرعية أن يساعد السلطان على قتالهم لأنهم بغاة، والأئمة يقول لا يجوز الخروج عليهم إلا بشروط مغلظة، لأن أضرار الخروج عليهم أضعاف أضعاف ما يريد هؤلاء من الإصلاح. وهذه الشروط يقول هي الأول أن نعلم علم اليقين أنهم أتوا كفرا، الثاني أن نعلم أن هذا الكفر صريح ليس فيه تأويل ولا يحتمل التأويل، صريح ظاهر واضح، لأن الصريح كما جاء في الحديث هو الشيء الظاهر البين العالي، كما قال الله تعالى عن فرعون أنه قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، فلا بد أن يكون صريحا. أما ما يحتمل التأويل فإنه لا يسوغ الخروج عن الإيمان. الثالث يقول أن يكون عندنا فيه من الله برهان ودليل قاطع مثل الشمس أن هذا كفر، فلا بد إذن أن نعلم أنه كفر وأن نعلم أن مرتكبه كافر لعدم التأويل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقالوا أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، أي ما داموا يصلون. الرابع يقول الشيخ القدرة على إزالته، وهذا الشرط مهم يغفل عنه كثير من الناس خصوصا في الأزمنة المتأخرة. قال أما إذا علمنا أننا لا نزيله إلا بقتال تراق فيه الدماء وتستباح فيه الحرمات فلا يجوز أن نتكلم أبدا، ولكن نسأل الله أن يهديه أو يزيله، لأننا لو فعلنا وليس عندنا قدرة فهل يمكن أن يتزحزح هذا الوالي الكافر عما هو عليه؟ لا، بل لا يزداد إلا تمسكا بما هو عليه، وما أكثر الذين يناصرونه. إذن يكون سعينا بالخروج عليه مفسدة عظيمة لا يزول بها الباطل بل يقوى بها الباطل، ويكون الإثم علينا فنحن الذين وضعنا رقابنا تحت سيوفه، ولا أحد أحكم من الله ولم يفرض القتال على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلا حين كانت لهم دولة مستقلة، وإلا فإنهم كانوا يهانون في مكة، الذي يحبس والذي يقتل والذي توضع عليه الحجارة المحماة على بطنه، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع من الطائف يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه ولم يؤمر بالقتال، لأن الله حكيم. ولذلك يقول الشيخ مع الأسف الشديد لا تجد أحدا عصى الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج على الإمام بما للإمام فيه شبهة إلا ندم وكان ضررا على شعبه ولم يزل الإمام. ولا أريد بالإمام ولا أريد يقول الشيخ بالإمام الإمام الأعظم، لأن الإمام الأعظم ذهب من زمان، لكن إمام كل قوم من له سلطة عليهم. المهم يقول الشيخ إذا خرج الوارث مع هذا الشاهد خرج الوارث مع الإمام يقاتل البغاة فقتل مورثه فإنه يرث، لأنه قاتله وقتله بحق. قال الله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقوله ولا أريد بالإمام الإمام الأعظم، لأن الإمام الأعظم ذهب من زمان، لكن إمام كل قوم من له سلطة عليهم. وهذه ذكرها العلماء أنه عند تعدد السلاطين فأنه يكون لكل وال مسلم في القطر الذي هو فيه ما للإمام الأعظم وعليه ما على الإمام الأعظم. ولعلنا ذكرنا في مسألة سابقة إجماع العلماء على هذا الأمر عند تعدد الأقطار الإسلامية، وكلام شيخ حسن بن تيمية وكذلك كلام شيخ الإمام محمد عبد الوهاب أن الأئمة مجمعون من سائر المذاهب على طاعة من تولى على ناحية وصار له الأمر والنهي واستتب له الأمر فإنه يطاع في الناحية التي هو فيها، وكذلك كلام الإمام الشوكاني وكلام الإمام الصنعاني، وكذلك كلام الشيخ ابن عثيمين في هذا الموضع في موضع آخر لما ذكر أن الإمامة العظمى من زمن الإمام أحمد لم يعد المسلمون بجميع أقطارهم تحت حاكم واحد، وإنما تفرقوا واختلفوا، ولم يقم أحد من أئمة المسلمين أنه لا يطاع أحد إلا إذا وجد إمام واحد لجميع أقطار المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.